لولا المختار وعترته ما كان لآدم أن يسمى.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. متحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. مفوضية الانتخابات العراقية تقول إن نسبة التصويت بالانتخابات البرلمانية بلغت 41%. الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي، وقال سعيد خطيب زاد: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع دول الجوار بأن إيران لن تتساهل أبدا مع وجود الكيان الصهيوني على حدودها، وهذا ما أثبتناه عمليا. كما أشار خطيب زاد إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وقال إن العراق يسير على الطريق الديمقراطية وإن الشعب العراقي يسير بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه. وأعلن أن إيران ترفض وجود الجماعات الإرهابية في كردستان العراق، مشددا على ضرورة إزالة مواقع العصابات الإرهابية في هذه المنطقة. أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني عن انطلاق مناورات مدافع سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي يوم غد الثلاثاء. وصرح قائد المقر العميد قادر رحيم زادة أن المناورات الجديدة ستجري في منطقة الصحراء المركزية بالجمهورية الإسلامية، وأوضح أن الهدف منها هو تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات وإيجاد الردع وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة. وأشار العميد رحيم زاد إلى مشاركة قوات مختارة من صنوف الدفاع الجوي للجيش ووحدات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، فضلا عن القوات الجوية للجيش الإيراني. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية نتائج عملية فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية المبكرة في 11 محافظة، وأن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع التي شهدتها البلاد أمس بلغت 41%. وقالت المفوضية في بيان لها إن عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين مصوت، مؤكدة أن عدد الشكاوي في التصويت الخاص بلغ 16، أما التصويت العام فبلغ فيه عدد الشكاوي 58 شكوى. من جهتها أعلنت المتحدثة باسم المفوضية المستقلة للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام الإلكتروني، وذلك في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، قال سعيد إن قضيتنا اليوم ترتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعات الضغط، مشيرا إلى أن 25 يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في تونس. كان سعيد قد كلف نجلاء بودين وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا بتشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع التوترات المتصاعدة في تونس بعد قرار سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي واتخاذه تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. كشفت بيانات صادرة عن كيان الاحتلال الصهيوني بارتفاع عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأمن الصهيوني ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي. واعترف جهاز المخابرات الصيني الشبك أن هذه العمليات زادت حدتها منذ نجاح أسرى سجن جلبوع الستة بانتزاع حريتهم، مشيرا إلى تسجيل نحو 200 هجوم لفصائل المقاومة الفلسطينية على وحدات الكيان في أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة. ووفقا لمعطيات الشبك، فإن هذه العمليات تضمنت عمليات طعن وإطلاق نار وإلقاء قنابل مولوتوف على آليات وتجمعات عناصر الأمن الصهيونية. وحول التقرير الذي أصدره كيان الاحتلال بشأن رصد تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة في أيلول الماضي، نستمع إلى هذا التقرير.
في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشبك طرقوا جدران الخزان مبكرا من خلال تقرير يثبت أن الضفة الغربية مشتعلة عكس ما يظن البعض بأن شوارعها يغلب عليها الهدوء. الشبك في تقريره أكد أن شهر أيلول الماضي شهد 200 عملية للمقاومة في الضفة الغربية تزامنا مع قضية سجن جلبوع وتحرر الأسرى الفلسطينيين منه. 5 عمليات طعن في أيلول مقابل عملية واحدة في أب، و9 عمليات إطلاق نار في أيلول مقابل 6 عمليات في أب، و17 عملية إلقاء لعبوات ناسفة مقابل 11 عملية في شهر أب، و187 عملية إلقاء لعبوات حارقة في أيلول مقابل 85 عملية في شهر أب.
ثمت حالة مقاومة متصاعدة، أو على الأقل حالة مقاومة لم تتوقف منذ العام 2014 ثم هبة القدس عام 2015. تشهد ساحة الضفة الغربية أشكال متعددة من المقاومة، أحيانا تأخذ الطابع المنظم، أحيانا تكون عمليات عسكرية اشتباك مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي كثير من الأحيان تكون ذات طابع فردي أو ذات طابع شعبي وجماهيري. يعني ذلك أن الجماهير في الضفة الغربية تتململ، أن سياسات التدجين والهندسة الاجتماعية والمنظومة الأمنية الإسرائيلية ومجمل المنظومة السياسية المفروضة على ساحة الضفة الغربية تفشل في إخراج ساحة الضفة الغربية من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
التقرير الاستخباراتي أشار أيضا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى رأسها حماس تعمل على الأرض بشكل حثيث لتنظيم صفوفها، وهو الأمر الذي بات يثير قلقا في صفوف أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعمل بكل قوتها لملاحقة المقاومة في الضفة عبر عمليات اعتقال طالت في عام واحد أكثر من 4000 فلسطيني.
بطبيعة الحال الحديث الدائم بأن الضفة الغربية ساحة غير هادئة، الشباك يتحدث بأن الضفة الغربية تعيش حالة من الغليان ويتحدث عن إحباط 70% من العمليات سنويا، لكن في ذات الوقت إسرائيل غير معنية بانفجار الأوضاع في الضفة.
التقديرات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة تعني فيما تعنيه أن حربا حقيقية تدور في الضفة الغربية بعيدا عن أعين الإعلام. الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية تعني الكثير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وتعني أيضا بأن أي انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة ستكلف الاحتلال باهظا.
وأخيرا، طلب مركز العودة الفلسطيني في لندن الأمم المتحدة بإعادة فتح ملف مزارة صبرا وشتيلة والتحقيق مجددا لمحاكمة المسؤولين عن قتل آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وشدد المركز على أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية لاستعادة تعويضات ضحايا المزارة فضلا عن ملاحقة المتورطين فيها بموجب القانون الدولي والإنساني. يذكر أن هذه الجريمة ارتكبتها ميليشيات لبنانية بتواطؤ مع الصهاينة بعد أن وفر جيش الاحتلال كامل الحماية لهم. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. متحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي. مفوضية الانتخابات العراقية تقول إن نسبة التصويت بالانتخابات البرلمانية بلغت 41%. الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بحضراتكم هذا تتابعون إعادة لبرنامج دنيا الشباب على رأس الساعة 8، موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. عند 8:12 تستمعون إلى برنامج صدى المغرب العربي، وبعد ذلك من المكتبة الإيرانية. تتابعون نشرة الأخبار في تمام الساعة 9، وبعد الأخبار تتابعون برنامج اليمن التصدي والتحدي. عند 10 تماما أحبتي الأفاضل تتابعون نشرة حصاد المساء، وبعدها يقدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية. عند 10:43 تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، وننتقل معا إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وذلك في تمام الساعة 11. في تمام الساعة 12 بتوقيتنا في طهران نقدم لحضراتكم آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير، وبعد الأخبار تستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:35. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل القلوب التي تتمنى الخير لبعضها. لا أعلم أمنياتكم، ولكن أسأل الله أن يرزقكم فوق ما تتمنون وسعادة تتسع الكون. أهلا بكم أحبتنا أعزائنا في برنامجكم دنيا الشباب مع تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي. أحبتنا أعزائنا، ما هو مستغرب في هذا العصر بأن هناك من الأهل من يجبر أبنائه وبناته على الارتباط بمن لا يريدون، أو لنقل بطريقة أصح أن لا يشركوهم في عملية الاختيار، ويرضخ الشاب أو الفتاة إما طاعة لإرضاء الأهل وإما ضعفا لعدم إمكانية التغيير، ثم ينشأ عن هذا الزواج إن لم يحصل التوافق لا سمح الله عائلة تفتقر إلى الألفة المودة، ويتعايش الزوجان مع بعضهم البعض. ومن المؤكد أحبتي بأن تدخل الأهل في الاختيار هو أمر طبيعي، بل من الواجب أن يأخذ الأبناء برأي الأهل، لأنهم أوعى وأنضج، وللأهل حق على الأبناء في الاحترام والوفاء والبر. فمن غير المقبول أن يتصرف الشاب أو الفتاة في كل أمورهم من دون أي اعتبار لأهلهم الذين ربياهما وعلماهما وتحملا مشقة إعالتهما في كل حياتهما بحجة أنهما أحرار وأنهما مسؤولان عن تصرفاتهما واختياراتهما، خاصة في قضية الزواج، أو أن هذا ينقص من قدرهما وحجم الحرية المتاحة لهما. قد يرفض الشاب أو الفتاة تحت مسمى الطاعة الارتباط بشخص معين نتيجة عدم رغبة الأهل فيه، بالرغم من الحوار ومحاولة الإقناع. ولكن في نفس الوقت لا يجوز للأهل إجبار أبنائهم على زواج من لا يرغبون به. هذا المشروع هو للشخص الذي يريد الارتباط وهو أدرى باحتياجاته وإمكانياته وظروفه ومتطلباته وأهدافه ومدى ملائمة الطرف الآخر له. الزواج أحبتنا مودة، سكن، راحة، طمأنينة، هذه كلها لا تتحقق إلا إن كانت البداية صحيحة. فمتانة البناء يكون بالأساس الصلب.
فتح باب والشموع الزهية، وانا محتار شقدم لك هدية. فتح باب والشموع الزهية، وانا محتار شقدم لك هدية.
يا لا تفرح زفافك وانت غالي
يا غالي،
بهجة وشموع لك تشعي وتلالي
يا غالي.
مؤمن ودوم لابو العترة موالي
يا غالي،
احضر وياك فرض واجب علي.
فتحناك والشموع الزهي وانا محتاج لك هدية. فتح باب
وانا
شقدم لك هدية.
نور الإيمان يا من وجهك
تنور،
روحي أنطيك بعد شهي لك أكثر، ولي هنيك إمام الأمة حيدا. هذا تبليغ تهين من السجية.
فتح باب والشموع الزهية، وانا محتار شقدم لك هدية. فتح باب والشموع الزهية، وانا محتار شقدم لك هدية.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي أهم آثار تدخل الأسرة على اختيار شريك حياة الأبناء، وهل هي آثار نفسية أم تربوية؟
طبعا التدخل الأسرة في هذا الموضوع هذا موضوع مهم جدا، وبالتالي هذا التدخل هو ضروري، ولكن هذا التدخل قد يكون له قد يكون بطريقة إيجابية وسلبية. أيضا هذا التدخل لا يتم فقط عند حصول مثل هذه الأمور، يعني هذا الأمر يحتاج إلى تحضير، يعني جزء من عملية التربية أن نحضر أبناءنا بشكل يكون قادمين على قيام باتخاذ قرارات سليمة في الحياة، ومنها هذا القرار اختيار شريك الحياة الذي هو من القضايا الأساسية. فبالتالي عملية الاختيار والتدخل فيها لا يجب فقط أن ننظر إليها عند الحاجة للقيام بمثل هذا الأمر. فبالتالي تنمية الشخصية ومساعدة الأبناء لكي يعرفوا كيف يتخذون قراراتهم في الحياة يجب أن تبدأ في مرحلة سابقة. أما عندما تكون هناك الحاجة إلى مثل هذا الأمر، فتدخل يجب أن يكون برفق ولا يكون حادا، خاصة عندما يشعر الأهل أن الشريك المقابل هو غير ملائم. هناك مثلا أشخاص بالنسبة للأهل تكون لهم أمور واضحة أن هذا الشخص غير ملائم لأسباب متعددة. فمثل هذه الحالة، خاصة عندما يكون الابن أو الابنة هناك نوع من التعلق بهذا الشخص، فبالتالي لا يجب اتخاذ قرارات حادة، لأن هذا قد في بعض الأحيان وبحسب نوعية الأبناء وشخصياتهم قد يجعلهم يتعلقون أكثر بذلك الشخص الذي يعتبره الأهل شخصا غير ملائم. فبالتالي عملية التدخل هي عملية حساسة، يجب أن تكون هناك عناية ودراية جدا مهمة، يجب أن تبدأ في مرحلة سابقة كما قلنا، ويجب أن تكون برفق، وبالتالي مساعدة الشخص على أن يرى وجهات نظر الأهل، ويحاول هو أن يتم الاختيار ليس فقط بسبب الانجذاب الخارجي أو نوع من التعلق الذي قد لا يكون سليما في كثير من الأحيان. فبالتالي عملية المساعدة الشخص على أن يرى جوانب أخرى من الشخص الذي يتعلق به هذه من القضايا الحساسة والتي في بعض الأحيان ربما هم بحاجة لمساعدة أشخاص آخرين، هذا يعتمد على نوعية الحالة ونوعية التعلق الذي يمكن أن يشعر به ابنهم أو ابنتهم تجاه الطرف الآخر.
أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. وقبل جائحة الكورونا وقبل سنتين تقريبا، سنة ونص، مع حلول ربيع الأول كانت الأعراس وعقد القران والحفلات والمناسبات كانت كثيرة، ولهذا احنا اخترنا هذا الموضوع في بداية حلول ربيع الأول، لأن إن شاء الله الآن أيضا يعني حتى مع وجود جائحة الكورونا كوفيد-19، لكن هناك أيضا تتم هذه المناسبات والاحتفالات، والحمد لله والشكر الحياة ماشية ولله الحمد. فلهذا سلطنا الضوء على هذا الموضوع عبر الواتساب. الأخ باقر حسن من مملكة البحرين يقول بأن اختيار شريك الحياة مسؤولية عظيمة وصعبة، تحتاج لصدق وعزيمة ودقة، وكذلك لفحص طبي، لذلك يحتاج الفرد المقبل على الزواج لمساعدة أهله له، وخاصة الوالدين والأخوات، لمعرفتهم وعلاقتهم مع النساء وخبرتهم بطباعهم وأخلاقهم. وفق الله الجميع لكل خير. اللهم آمين. وشكرا لك يا باقر حسن من مملكة البحرين على هذه الرؤية الصائبة. وأيضا هناك عبد الله بوي من السنغال يكتب بأنه أصدقائي أسرة برنامج دنيا الشباب، اسمي عبد الله بوي من السنغال. شكرا، أهلا وسهلا بك عبد الله بوي. تترتب على اختيار شريك الحياة من جانب الأهل وعدم إعطاء الشباب فرصة تحديد من يعيش معه في المستقبل، تكون نعم هناك، يقول في أحيان أخرى يعني إذا تسرع الشباب في اختياراتهم فتكون هي أحد أسباب الطلاق. أنا أشكر عبد الله بوي من السنغال، وتحدثنا يوم السبت عن مدى قضية التفاهم والتحاور بين الشاب وأسرته، واليوم إن شاء الله نكمل هذا الحديث. أحبتنا الكرام، في يوم السبت تحدثنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، وهناك كان تأكيد أيضا من مستمعين الأفاضل ومن ضيوفنا وخبرائنا الذين تحدثنا معهم، الكل كان تأكيدهم على هذا الموضوع بأنه يجب أن يتم التفاهم بين الشباب وأسرته، يجب أن تكون هناك مشورة من قبل الشباب ومع أسرتهم. نأخذ فاصل الآن ونعود إليكم بإذن تعالى مع فقرات أخرى من برنامجكم دنيا الشباب.
آمال وتطلعات، أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم مع تدخل أسرتي في اختيار شريك حياتي في برنامجكم دنيا الشباب.
ومضة شبابية مستمعينا الأفاضل تحية لكم. شدد الخبراء على ضرورة أن تتاح الفرصة للمقبلين على الزواج للاختيار بكل استقلالية، منبهين إلى أن الدراسات الحديثة كشفت أن الاختيار غير الموفق لشريك الحياة من الأسباب الرئيسية لحدوث الطلاق، وأن عدم الاختيار السليم قد يؤدي إلى الانفصال. وأشاروا إلى أن بعض الشباب يتمردون على رفض الأهل لاختياراتهم ويصرون على إتمام قراراتهم، إلا أنهم يواجهون صعوبات عديدة ومشكلات كثيرة لا حصر لها، لكن الكثير منهم يفضلون الاستجابة إلى قرارات الآباء والأمهات تجنبا للتصادم الذي قد يحدث بينهم. وكشفت دراسة عربية أن نسبة تدخل أهل الزوجين في قرار زواج الأبناء وخاصة في حالات الزواج المبكر كانت 37.5% من أصل العينة البالغة 3500 أسرة، وبنسبة 50.3% بالنسبة لقرار زواج البنات، وكان القرار شخصيا للأبناء بنسبة 43.3% وللبنات 29.3%، كما أن التدخل في قرار الزواج يتبعه تدخل آخر في قرار الإنجاب، حيث بلغت نسبة التدخل للأهل 9% بالنسبة لأهل الزوج و3% بالنسبة لأهل الزوجة، وكانت أكبر نسبة من أسباب التدخل بسبب ضرورة إنجاب الذكور. أغلب الأسر في المجتمعات العربية تتدخل في اختيار زواج الأبناء الذكور والإناث على حد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويرى الباحثون أن هذه النسب طبيعية جاءت طبقا للعادات والتقاليد التي تربت عليها المجتمعات العربية والتي تصل إلى مكانة القوانين الملزمة نظرا للتربية الدينية التي تحث على إرضاء الوالدين، مما جعل خروج الأبناء على هذه العادات والقيم تجعلهم ضمن قائمة المنبوذين من المجتمع، مما يعني إعاقة تواصلهم مع الآخرين. لذا يحرص الأبناء عادة على مباركة الأهل واسترضائهم وجعلهم طرفا قويا في اتخاذ قرار الزواج. وما زالت العادات والتقاليد تحكم الكثير من البيئات الاجتماعية في الدول العربية على الرغم من التغيرات الكثيرة التي شهدتها هذه المجتمعات، حيث تصر أسر كثيرة على زواج الأقارب مثلا، خاصة في الأرياف والبيئة القبلية والعشائرية.
طيب الأخ صبحي عبد الحميد، شكرا على بطاقتك، مكتوب يعني يكتب لنا بأنه شكرا جزيلا. طبعا أسعد الله أيامك. أنت أيضا الأخ صبحي عبد الحميد يقول: لن أسمح لابني وبنتي بالتصرف كيفما شاءوا في حالة الارتباط الزوجي، لأن الوالدين أدرى بمصلحتهم، لأن الركض وراء الجمال والمال كضوء الشمس الذي ينعكس على المرآة في حينه. شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن. طيب الأخ أبو أحمد من العراق معانا. سلام عليكم الأخ أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة السلام.
الله طهران العربية، حياكم الله.
حياك الله، أهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية،
حياك الله،
بكافة كوادرها ومستمعيها، وتحية لأسرة برنامج دنيا الشباب.
أهلا وسهلا.
حقيقة تدخل الآباء والإخوان والأمهات في اختيار الشريك مثلا للزوج او الزوجه للبنت او الولد فيه سلبيات وفيه ايجابيات. نحن لا نستطيع ان نجزم بالمره الواحده بان تدخلهم غير صحيح، ولا نجزم ايضا تدخلهم دائما صحيح.
صحيح.
احيانا بعض الابناء يتفق مع بنت فتاه في الجامعه، وهذه الفتاه ياتي الى ابويه فيقول: اخترت شريكة لحياتي.
نعم.
فاذهبوا لخطبتها. فيقول يا بني: دعنا نسأل عنها.
نعم.
لعل أهلها غير مناسبين لنا. والولد يخالف أهله. هذا من جانب، هذا يسمونه التدخل الإيجابي.
نعم.
لأن الشاب لا يستطيع أن يكون حياته إلا باستشارة الأبوين وأخيه الأكبر. هذه من جهة. فالجهة الأخرى هناك تدخل غير صحيح وهو سلبي. الشاب إذا اختار المرأة المؤمنة الصالحة فلا يحق للأبوين أن يمنعوه من غير عذر شرعي أو قانون.
أكيد.
بعض الأعذار: يا أختي العزيزة أنت هناك مثلا يقول هذه من عائلة فقيرة. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله رفع هذا الحاجز. ونحن عبيد لله. وهناك اعتراضات بأنها ستأخذ الولد وتذهب به إلى مكان بعيد لأن أهلها مساعدين، إذا يعيش بسلام وسعادة فلا مانع. والإجبار في الزواج محرم لأنه العقد فيه قبول وإيجاب. أحيانا مثلا المرأة تقول لرجل: زوجتك نفسي، وهو يقول قبل. فلا يصح العقد إذا كان إجبارا. وهناك من يتدخل في أمور الفتاة من أخيها الأكبر ليس له ولا عليها شرعية، ويمنعها من زواج من تعرف بالجامعة أو بالوظيفة، ويقول لها: أنت مرغمة تتزوجين ابن عمك. فهذا غير صحيح. وغير منطقي. وعلى الوعاظ والمعلمين والخطباء أن يبينوا للناس بأن الزواج اختيار.
أحسنت.
المرأة تختار زواج. كل الأهل يتدخلون إذا اتفق إلا بال.
طيب أبو أحمد، أبو أحمد من العراق، شكرا، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات الجميلة التي تفضلت بها معايا. قبل أن ننتقل إلى مهارات النجاح، الأخت عذراء الموسى من العراق. سلام عليكم عذراء حبيبتي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك ولهذا الصوت الجميل.
حياك الله عزيزي.
وتحياتي لكل الكادر، ونشكركم على هذه البرامج الشيقة.
حياك الله. شكرا، شكرا عزيزتي، شكرا.
بخصوص الله يحفظكم، بخصوص الموضوع أقول أنه بلا شك أن الزواج هو مهم في الحياة، فهنا ينبغي على كل شاب وشابة أن يختاروا بدقة شريك الحياة لكي تصبح الحياة سعيدة نوعا ما، مبنية على التفاهم. وبالنسبة طبعا لتدخل الأهل ينبغي أن يكون محدود، خاصة في وقتنا الحاضر، مثلا أن يقوموا بنصح الشاب أو الشاب دون إجباره على أشياء ربما تكون سبب في عدم الارتياح في الحياة الزوجية. فهنا يمكن أن نقول أن علينا أن نأخذ النصيحة من الكبار والخبرة في اتخاذات القرارات المصيرية، ومن ضمنها الزواج، لأن الزواج إذا فشل ستكون عواقبه وخيمة، وربما يؤثر سلبا على نفسية كلا الطرفين. لذا على الأهل أن يكون تدخلهم بحدود النصيحة للشاب أو الشابة لكي لا يقع هذا الشاب في سوء الاختيار من خلال إقناعه بالأمور الصحيحة التي من شأنها أن تكون سبب في نجاح الحياة الزوجية. وشكرا لكم.
شكرا لك يا عذراء الموسوي، مشكورة جزيل الشكر. ننتقل إلى مهارات للنجاح أحبتنا، ومن بعدها نعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام، لنتعرف على أهم الأسباب التي تجعل الأسرة في حالة من التدخل، لنجد بعضها مهارات تعيننا على التعامل السليم مع هذا التدخل، ومنها السمات الشخصية للأهل. وبعيدا عن الأبعاد الاجتماعية والأسباب العامة لتدخل الأهل في حياة الأزواج، سنجد أن السمات الشخصية التي تميز الأم أو الأب تلعب دورا كبيرا في احترام خصوصية زواج الأبناء أو في محاولة فرض نوع من السيطرة عليهم. وبطبيعة الحال فإن الأم المتسلطة ستكون أكثر رغبة في فرض سيطرتها على زوجة ابنها أو حتى زوج ابنتها. إنقاذ الأبناء من تكرار تجربة الزواج الفاشل قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لتدخل الأم في حياة ابنتها المتزوجة مثلاً، هو رغبة الأم في حماية ابنتها من تكرار تجربتها المريرة في الزواج. فمرور الأهل بزواج فاشل أو عسير قد يدفعهم إلى حماية أبنائهم من تكرار التجربة عبر التدخل المستمر في حياتهم الزوجية. عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة للأسرة ليست المشكلة دائما عند الأهل، فحتى مع الآباء والأمهات المنفتحين والذين يحترمون خصوصية علاقة أبنائهم الزوجية، سنجد حالات للتدخل نتيجة عدم قدرة الزوجين على رسم حدود واضحة لأسرتهم ولعلاقتهم مع الأسرة الكبيرة. ضعف شخصية الزوج والزوجة، بما أن الزوج الذكر في مجتمعنا هو المسؤول غالباً عن قيادة الأسرة ورسم حدود العلاقة مع الآخرين، سيؤدي ضعف شخصية الزوج إلى تدخلات مستمرة من الأهل، وليس من الأهل فقط بل حتى من الأقارب الأبعد والجيران والأصدقاء، لأن الناس ميالة إلى النصح والسيطرة. هذا ينطبق أيضا على الزوجة ضعيفة الشخصية التي لا تستطيع رد تدخلات الحماد أو أخوات الزوج أو حتى رد تدخلات أهلها في حياتها الزوجية.
طيب أحبتنا الأفاضل أخوة أم علي الحسيني تكتب لنا بأن رأي الأسرة هو مهم في اختيار أبنائهم في الزواج، لكن تبقى شخصية واختيار الشاب مهم أيضا. توجد نقطة أحب أن أركز عليها، وبما أنه نحن نعيش في مجتمع له تقاليد وأعراف، هناك عادات وتقاليد عند بعض العشائر بأن يتزوج ابن العم من بنت العم، ويكون هذا القرار إجباري، وهنا تحدث الكثير من المشاكل والطلاق والأمراض الوراثية. الاختيار يكون موافق بين الطرفين. طبعا تقول الآن إلى حد ما انقطعت هذه العادات، صحيح هذه الأمور التي تكلمت عنها يا أخت أم علي الحسيني بأنه لا إجبار الشباب الشاب أو الفتاة على قضية الزواج، هو الطريقة الصحيحة لاختيار شريك الحياة، ولا أن يكون هذا التسيب موجود عند بعض الشباب والفتيات بأنهم يختارون شريك حياتهم، هم يقررون ويختارون وينهون كل شيء ومن بعدها يعودون إلى الأسرة. على فكرة الأخت أم علي الحسيني كتبت عن تجربة شخصية كانت لها، وأنا طلبت الإذن منها طبعا، قلت لها هل تسمحين بأن أطرح هذا الموضوع؟ قالت لا، يعني قالت مو مشكلة، وتكون تجربة لمن يستمع إليكم، بأن تكتب بأن أنا للأسف لن أختار الزوج، الأهل هم اختاروا وتزوجت وأنا صغيرة، لكن حياتي سعيدة وربيت أولادي تربية جيدة وكنت لهم أبا وأما. لكن في المقابل خسرت أو خسرت دراستي وهوايتي، ولكن ربحت صداقتكم. شكرا، شكرا لك عزيزتي أم علي الحسيني من العراق. أكيد بما يعني أنت الآن متفكرين عن هذا الموضوع بأن خسرت هواياتي ودراستي، لكن بما أنه أنت الآن لديك أولاد تفخرين بهم، أولاد هم راحة بال واطمئنان وسكينة لك، فأكيد هذا لا يعتبر خسران قضية دراستك وهواياتك، لأنك ربحت أطفال جيدين وممتازين وأنت الآن فخورة وفرحة بهم. وتقول دفعت الثمن غالي حياتي وشبابي. يا عزيزي كل شيء ثمين وغالي نريد أن يعني نحصل عليه ونكسبه، فعلينا أن ندفع الثمن إن كان غالي بالغالي والنفيس. المهم النتيجة، النتيجة تكون بأننا راضين من الشيء الذي صنعناه، من الشيء الذي أديناه، من الشيء الذي قدمناه، هذا هو الأهم. طبعا الأخوة معادي تكتب بأن أنا كنت صغيرة ولم أفهم الحياة، لكن الزوج كان ممتاز. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، هذه نعمة فضيلة بأنك يعني كان زوجك ممتاز، شكرا لله ورحمة الله عليه، لأن كتبت بأن هو متوفي. أنا طبعا أشكرك يا أم علي الحسيني على إعطائنا هذه التجربة التي مررت بها وسمحت لنا بأن نذكرها في البرنامج. والآن أرحب أجمل ترحيب بعزيزتي وأستاذتي الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان.
اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم ولجميع المستمعين الاعزاء. اهلا جدا،
حياك الله، شكرا جزيلا. انا اشكرك مره اخرى يا استاذه نسرين نجم على هذه الفرصة التي أتحتيها لنا. بصورة عامة أستاذة نسرين، وحسب يعني قراءتك، هل ما نحن عليه الآن من التدخل الأسري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هل هذه هي حالة صحية أم لا، صحيحة أم لا؟
نعم بالطبع، عندما نتحدث عن الموضوع بشكل عام ونتحدث عن التدخل المزعج والتدخل دون الحوار وفرض الآراء بطريقة قاسية، بطريقة عدم احترام آراء الآخرين، وعدم الاستماع إلى هذه الفتاة أو إلى هذا الشاب كيف ينظر إلى الآخر، وهناك أنه بعض العائلات من تبحث عن الاسم، عن المكانة، عن الوجاهة، فلذلك بالطبع هذا أمر مرفوض جدا. يمكن بالنسبة لبعض الأهالي الطفل الشاب أو الصبي مهما كبر بالعمر إلا أنهم لا يزالوا أطفال بنظرهم، هذا أمر خاطئ، لأنه يدفعهم إلى أن يكونوا اتكاليين، يدفعهم إلى أن لا يعرفوا يتخذوا أن يتخذوا قرارات خاصة مصيرية وخاصة تلك التي تتعلق باختيار شريك الحياة. لذلك نقول بأن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول، وبالتالي يجب احترام حتى في الأديان، حتى بكل الأديان. الإنسانة الإسلامية والمسيحية يجب أن يكون حتى في الشريعة الإسلامية السمحاء هناك أن لا يتم فرض الآراء، أن لا يتم التدخل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي لا احترام فيها، لأن من سيبني الأسرة ليس الأب وليس الأم، بل من سيبني الأسرة هو هذا الرجل، هذا الشاب، هذه المرأة. فلذلك نقول بأن علينا أن لا على الأهالي أن لا يتدخلوا في هذه الناحية، وأن يتركوا الحرية للأبناء، أن يكون هنالك توجيه، نعم، أن يكون هنالك إعطاء الرأي، نعم، والتوجيه نحن نقوله بالمعنى العقلاني المنطقي، الحوار، الأخذ والعطاء، هذا ما نقوله.
طيب شكرا لك يا أستاذة نسرين، لكن أنا يعني ممكن هذا السؤال يتبادر لمستمعين الأفاضل، بأنه إذا كان بالأساس اختيار الشاب أو الفتاة لشريك حياتي كان خطأ وفي إشكالية كبيرة، ما هو تكليف الأسرة؟ يعني كيف يجب عليها أن تتعامل مع الشاب والفتاة؟
بالطبع هنا لا أستطيع أن ألوم أنه قام بذلك وفعل ذلك، وأكون أيضا قاسية بحق هذه الشاب أو هذه الفتاة، يكفيه أنه فشل في هذه العلاقة. ولكن نحن نقول دائما لكي لا نصل إلى فشل اختيار الزواج شريك الحياة وإلى عدم الوصول إلى هذه المرحلة، أن يكون هنالك تربية وتنشئة أسرية سليمة قائمة على الحوار، قائمة على إعطاء الثقة، قائمة على أن يكون هنالك يعني فتح المجال لتبادل الآراء. عندما نصل إلى هذا ونمكنهم بمعرفة ما هو الصح ما هو الخطأ وكيف هي الوسيلة لحسن اختيار الشريك، أن يكون قائم على التقارب الفكري على الثقافي، أن نمتلك الطاقات والأفكار والمهارات، وهذا ما يتم من خلال التنشئة الاجتماعية، من خلال تنشيط وتعزيز هذه المهارات، من خلال كشف نقاط القوة والعمل على نقاط الضعف على معالجتها. ولكن عندما نقول باللبناني يصير الفاسيسيس بالرأس وتقع الأزمة، فبالتالي هنا لا يمكن أن ألومه يعني للشاب أو للصبية على ما حصل، ولكنني يمكنني أن أساعده لكي يخرج من هذه المحنة ويتعلم من هذا الدرس. لأن مهما خاصة الأهالي، مهما خاصة في هذه الفترة قالوا لأبنائهم، وخاصة إذا لم يكن هناك أربطها دائما بالتنشئة الأسرية السليمة وبالتربية الصحيحة، إذا لم يكن هنالك أي كما يقال يعني متانة في التفكير، أن يكون هنالك مرونة في الأخذ والعطاء، بالتالي سيقع في أي فخم من هذه الأفخاخ، إن كانت العلائقية، إن كانت في حياته المهنية، إن كانت في حياته العملية. ولذلك نحن نقول بشكل دائم بأن التنشئة والتربية السليمة والمعافاة هي الأساس في الوصول إلى بر الأمل.
الآن نحن نتحدث عن الأمور النفسية بالنسبة للشباب والفتيات، نقول بأن كل الطرق تؤدي إلى الأسرة، يعني الأسرة هي الأهم والأهم والأهم في تنشئة الشباب والفتيات في كل الأمور التي تحدث للشخص طوال حياته. طيب هناك سؤال يعني بدنا نطرحه على حضرتك، بأنه ما هي الآثار النفسية على الشاب أو الفتاة في حالة تدخل أو عدم تدخل أسرته في اختيار شريك حياته؟
بداية يعني دائما الاختيار في أي أمر، إن كان أمر مهني، إن كان أمر تجاري، إن كان أمر علائقي، لابد أن يكون قائم على بطريقة يعني عقلانية منطقية، قائم على عدم يعني اتخاذ الفعل وردة الفعل. لذلك عندما نتمتع بصحة نفسية سليمة، وبالأمس كنا نحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وأيضا كنا نحيي بأن الدور مهم الإنسان أن يكون هذا التصالح مع الذات. عندما يكون متصالح مع الذات فأي خطوة يجب أن يفكر بأن هنالك لها سلبيات ولها إيجابيات، وأن يدرس سلبياتها وأن يدرس إيجابياتها، وعلى هذا الأساس يرى ما هي الكفة الراجحة أكثر، إن كانت السلبيات يتركها، إن كانت الإيجابيات يمشي بها. هذا الأمر مهم في أي أمر.
طيب المشورة مع الأسرة يعني برأيك باحثة في علم النفس الاجتماعي، واحدة من أهم الأمور التي ممكن أن المشورة مع الأسرة يعني تمنحها للشاب أو الفتاة، هي بأن الشاب أو الفتاة يحسوا بأن هناك سند، هناك ظهر، هناك منبع قوة بإمكانهم إذا وقعوا لا سمح الله في مشاكل خاصة بإمكانهم أن يستندوا على هذا السند وهو الأسرة. يعني هي هذه واحدة من ثمار المشورة مع الأسرة بالنسبة لي.
المشكلة عزيزتي أنه لربما هم الأهل بحاجة يمكن اختيارهم لبعض غلط. وبالتالي شو بدي تنقل يعني هم الأهل بيكون بحاجة لإعادة تأهيل ولإعادة مثل ما بيقولوا ترميم. ولكن بالعام المشورة بالطبع هي الأساس. إذا وقع الخطأ وصار هنالك مشكلة في عدم يعني لم تحسن هذه الفتاة أو هذا الشاب اختيار شريك حياته، لا يعني بأن نأتي بالصوت وبالجلد ونقوم بجلدهم وبتأنيبهم وبتعذيبهم على أنهم اختاروا هذا ونحن قلنا لكم كلا
نبهناكم لكن لم تنتبهوا.
كلهم هم سلاسة وأباطرة وما بعرف شو بدي أقول لك، ولكن بالحقيقة اللي هم الأول يمني عليهم، لأنه لو كان هناك التنشئة بالطريقة الصحيحة، هذا ما أكرره دائما، ما كان وصلوا لهذه المراحل. لو كان هناك هذا الحوار واحترام الآراء ما وصلوا. هلا أيضا بلوم الشاب أو الصبي بالطبع ما فيها ملومون، أنه في مكان ما الاختيار يكون على العاطفة، ولا يمكن أن أبني الحياة الزوجية على العاطفة فقط، لأن هي العاطفة هي عبارة عن مرحلة مؤقتة، الحب هو مرحلة مؤقتة خاصة هيدا الولا والعشق. من بعد ما يروح الولا والعشق بدك تبني الأمور على حقيقتها، هنا يكون التدخل العقلي.
أحسنتي.
الفكر
أنا جدا
وعلى أساسك.
شكرا شكرا لك، وجدا جدا أعتذر على مقاطعتك، الوقت داهمنا. أشكرك جزيل الشكر يا أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وأشكركم كثيرا أحبتنا الأفاضل الذين تتواصلون معنا، تستمعون إلينا، تشاركون في برنامجنا، وأتمنى لكم كل الخير. لكم مني أرقى وأرق التحايا أحبائنا.
صلوات على محمد.
دعك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي دعك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد يا رب صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد
أما الزكاة وحجي من الله كيف ينجي أما زكاة وحجي من الله كيف ينجي إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد بجاه طه المؤيد